بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف ومع سورة المؤمنون، ولمعها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع موقع السورة، قال فيه: ومن مناسبتها للحج، التي هي السورة التي قبلها، أن في أواخر تلك لعلكم تفلحون. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأول هذه: قد أفلح المؤمنون. وهذا إنما وقفت عنده لأنبه أن الكلام على المناسبات بين السور تكفي فيه أدنى ملابسة، ولا يقصد بهذا الحصر، فيمكن أن تكون هناك مناسبة أخرى، بل الغالب وجود عدة مناسبات. لكن من المناسبات أنه في آخر تلك يقول لعلكم تفلحون، وهنا يبين من هم المفلحون. قال قد أفلح، أو من هم الذين أفلحوا، إذا أردنا الدقة في العبارة. فهذا نوع من التناسب، وهو يدلك أن المناسبة لا يشترط أن تكون معنوية دقيقة، بل قد تكون لفظية مثل هذا المثال. الوقفة الثانية: أن هذه السورة إذا نظرنا إلى موضوعها، وهو يظهر من موضوع من مطلعها وما تكرر فيها من معاني، أن موضوعها تقوية الإيمان وبيان صفة أهله. ينبغي على هذا ألا يكتفى في البحث عن صفات المؤمنين في السورة أن ينظر إلى أولها، بل ابحث في السورة كلها عن صفات المؤمنين وعما يزيد الإيمان. كيف لا وهذا اسم السورة؟ إذا كانت عندك سورة اسمها المؤمنون في القرآن، سورة اسمها المؤمنون، وتريد أن تعرف عن الإيمان، لا يمكن أن تغيب عن بحثك وعن المصادر التي ترجع إليها هذه السورة، بل لا بد من الرجوع إليها. وهذا يقال أيضا في السورة التي سميت بأسماء الله، كيف تعرف اسم الله الأعلى وأنت لا تحاول أن ترجع إلى سورة الأعلى، أو اسم الله الرحمن وأنت لا تقرأ سورة الرحمن. يعني أحد المصادر الأساسية للبحث عن الإيمان أن ترجع إلى القرآن وإلى سورة المؤمنون. وطبعا توجد سور أخرى تتحدث عن الإيمان، لكن هذه سورة اسمها المؤمنون، فينبغي الانتباه للاسم والبحث عن مصداق ذلك في السورة. ففي أول السورة صفاتهم، وفي وسط السورة إشارة إليهم أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات. وفي آخر السورة بيان مصيرهم ومصير من كان يستهزئ بهم، وكل هذا مفيد في الإيمان، مع أن الموضوعات الأخرى تستثير الفطرة في قلوب الكفار كي يؤمنوا بالتهديد وبالدعوة التي يسعى فيها إلى تحريك العقل، التي فيها تحريك للعقل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الآيات. فالقصد أن الإيمان وما يتعلق به واضح في هذه السورة، فينبغي الحرص على البحث عنه وعدم الاكتفاء بالصفات التي في أول السورة، مع أنها صفات عظيمة جدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما الوقفة الثالثة فهي ربط بين أمرين يتكرر في سور كثيرة. تلاحظون في ترتيب نزول السورة الذي هو في الحقيقة تأريخها، قال: وفيها من تهديد المشركين ما يشعر بتأخر النزول. الآن اذهبوا إلى مقاطع السورة، ستجدون فيها تهديدات في القسم الثاني من السورة، منها تهديدان للمكذبين حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون في الآية 64، ثم بعدها بآيات في 76 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، وبعدها تهديد ثالث بالموت تجدونه في آخر أسطر مقاطع السورة، تهديد ثالث بالموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ثم تهديد رابع باليوم الآخر فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ماذا نستفيد من هذه التهديدات؟ نستفيد أنها تشعر بتأخر النزول، لأن التهديد الشديد إنما يغلب أن يكون في مرحلة متأخرة من العهد المكي ولو نسبيا، ليست من أوائل ما ينزل ويكون فيه التفصيل بهذا الشكل في التهديد بالعذاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.